اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية في مقدمة كتابه، وقلنا الأمر الثاني يتعرض صاحب الكفاية لبيان عدة مطالب. المطلب الأول في بيان حقيقة الغرض، والمطلب الثاني في بيان أقسام الواقع، وبيان ما هو الواقع من هذه الأقسام وغير الواقع، والمطلب الثالث في تحقيق المعنى الحرفي، والمطلب الرابع في تحقيق الموضوع له أسماء الإشارة والضمائر. وقلنا تبعا لصاحب الكفاية في مقام توضيح كتابه نتحدث في عدة نقاط. الحمد لله انتهى الكلام في النقطة الأولى المتمثلة بإسلام حقيقة الواقع، ووصل بنا الحديث إلى النقطة الثانية وهي النقطة المتكفلة ببيان أقسام الواو. وقلنا في أقسام الواو تعرض صاحب الكفاية للتقسيم الرباعي المشهور، وهو أن الواو ينقسم إلى الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص، والوضع الخاص والموضوع له العام. وكان لصاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه دعويان في هذا التقسيم. الدعوة الأولى هي إمكان القسم الثالث من هذه الأقسام، وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. وتقدم الكلام في هذه الدعوة. الدعوة الثانية لصاحب الكفاية، ومن هنا يبدأ الدرس الجديد، هي استحالة القسم الرابع من أقسام الواقع، وهو الواقع الخاص والموضوع له العام. فإن بعض المحققين، وهو المحقق الرشدي صاحب كتاب البدائع، ذهب إلى إمكان القسم الرابع، ولم يقبل منه صاحب الكفاية ذلك، وإنما ذهب إلى الاستحالة. فما هو وجه هذه الدعوة، دعوة استحالة القسم الرابع من أقسام الواقع؟ يقول شراح كلام صاحب الكفاية فإن الواجب هو أن الخاص واجب لحصة من العام، فإن زائد مثلا واجب لحصة من الإنسانية، وبالتالي لا يمكن أن يكون حاكيا لضمان الإنساني، وإلا لو كان حاكيا لضمان الإنسانية لا يكون خاصا، فهذا خلف كونه خاص. نعم مفهوم زيد يحكي حصة خاصة، لا أنه يحكي تمام الإنسانية تمام النوع، وبالتالي إذا حضر زيد في الذهن لا تحضر الإنسانية بتمامها، فإذا لم تحضر الإنسانية بتمامها لا يمكن أن يوضع اللفظ للإنسانية بتمامها، وذلك لما تقدم من أن الوضع لأي معنى يتوقف على تصور ذلك المعنى، إما تصوره بذاته أو تصوره إجمالا أي بما يحكيه بتمامه. ولكن الحكاية إجمالية، أما إذا كان لا يحكيه بتمامه كما في الخاص الذي لا يحكي العام بتمامه وإنما يحكي على حصة خاصة من حصصه، فهنا لا يمكن أن يتحقق الواضع. فإن قلت إشكال فالواحد منكم يقول إذا حضر المفهوم زيد في الذهن وحللناه إلى إنسان وإلى منظمات، هنا بعد التحليل نغفر بمفهوم الإنسان أو لا نغفر؟ إذا حضر مفهوم زيد إلى الذهن وحللنا هذا المفهوم سنجد أنه ينحل إلى مفهوم الإنسانية
والمنظمات
مع المنظمات التي هي أمارات التشخص، فحضور مفهوم زيد له مفهوم خاص ينفعنا في حضور مفهوم الإنسان، وذلك لأنه إذا حللنا مفهوم زيد سوف نغفر بمفهوم الإنسان، وعليه يكفي حضور الخاص لكي يحضر العام، وإذا حضر العام يمكن حينئذ أن نضع له أن فالواقع الخاص الذي نتصور فيه مفهوم خاص والموضوع له العام، أي نضع اللفظ فيه للعام الشامل لهذا الخاص، ممكن؟
يمكن،
لأنه إذا تطورنا الخاص وحللناه في الذهن بعد التحليل سوف نظفر بالعام فنضع اللفظ للعام. ولعل هذا الكلام الأنيق في ظاهره هو الذي جعل المحقق الرشدي يقول بإمكان استخدام الرابع. فلعل المحقق الرشدي كان يقول إذا تطور من خاص فإن العام يأتي إلى الدم ولكن يأتي مندمج في الخاص. فإذا حللنا الخاص ينحل إلى العام وإلى المنظمة لأن الفرع عبارة عن مهنة عبارة عن إنسانية منظمة إليها أعراض خاصة وهي مشخصات فردية. فإذا حلل الذهن الخاص يصفر بالعام ويضع اللفظ للعام. فالوضع خاص والموضوع له العام بمكان من الإمكان بناء على هذا البيان. واضح؟
نعم شنو؟
أي واحد منكم يقول هذا الكلام. لكن صاحب الكفاية يجيب. يقول هذا البيان بيان لا ينفع لتخريج إمكان القسم الرابع. لأنه في القسم الرابع نحن ماذا نريد؟ في القسم الرابع نريد أن نقول هكذا يكفي أن أتصور الخاص ولا أتصور العام. أتطور الخاص ويكون حضور العام بحضور الخاص وأضع اللافظ للعام. هذا ما نريد نقوله في القسم الرابع. بينما هذا البيان غاية ما أثبت لنا أنه نحن نقوم بتصور الخاص ثم بواسطة التصور الخاص نتصور العام فعلا فنحضر العام بنفسه ثم نضع اللفظ للعام. وهذا ليس من الوضع الخاص والموضوع له العام وإنما هذا من الوضع العام والموضوع له العام. أنا فعلا تصورت في المعنى العام ولكن بواسطة التحليل الخاص ثم ماذا؟ ثم وضعت اللفظ للعام. فأي فرق بين هذا النحو من الواقع وبين أن أنظر إلى الأفراد في الخارج فأجد أن هذه الأفراد فيها ما فيه الامتياز وما فيه الاشتراك ثم أحدث ما فيه الامتياز وأصل إلى الجهة المشتركة التي العام وأتصورها وأضع اللفظ لها. في هذا النحو الذي يتوصل فيه إلى العام بواسطة التكفير تقولون هنا لما وضعت لفظ الإنسان لمفهوم الإنسان العام الذي وصلت إليه بواسطة التكفير الوضع عام والموضوع له عام. وأما في هذا البيان الذي يراد به تخريج إمكانية القسم الرابع تطورت العام ولكن بواسطة ماذا؟ تحليل فرد من أفراده. تطورت فرد ثم قمت ماذا؟ بتحليل هذا الفرد إلى مفهوم عام وإلى مفهوم المنظمات ثم ماذا؟ وضعت اللفظ للعام. أي فرق بين هذا وذاك؟ لا يوجد فرق من جهة أنني تطورت معنى العامة ثم ماذا وضعت اللفظ لذلك المعنى؟ الفرق بينهما فقط في كيفية التوصل إلى مفهوم العام. في النحو الأول توصلت بواسطة تفسير الأفراد المتعددة وتجريدها عن ما به الامتياز. وأما في النحو الثاني توصلت بواسطة تحليل مفهوم الفرق وإلا في كلا الفرقين أنا فعلا تطورت العام ثم وضعت اللفظ له، وهذا من الوضع العام والموضوع له العام، وليس هذا من ماذا؟ من الوضع الخاص والموضوع له العام. واضح الفكرة؟
نعم شئنا نعم.
بارك الله فيكم. إذا كانت هذه الفكرة واضحة ننتقل حينئذ إلى النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض لها صاحب الكفاية، وهي في تحقيق أي قسم من هذه الأقسام واقع فعلا وقد تحققت الخارج. من الواضح أنه إذا انتهينا إلى استحالة القسم الرابع لا معنى للحديث عن وقوع هذا القسم، فإنه إذا كان مستحيلا يمكن أن يكون واقعا. لهذا ينبغي أن يكون السؤال منصبا على الأقسام الثلاثة الأولى. هل أقسام الوضع الثلاثة الأولى متحققة أو غير متحققة؟ علماء الأصول يقولون وأيضا لا ينبغي البحث عن وقوع القسم الأول والثاني. هل الوضع العام والموضوع له العام واقع؟ هل الوضع الخاص والموضوع له الخاص واقع؟ ولما الرسول يقول لا معنى لطرح هذين السؤالين، لان لوضوح ان الوضع العام والموضوع له العام واقع في اسماء الاسماء مثل الانسان والحيوان والثبات والبياض، فان الوضع هنا وضع عام والموضوع له ايضا عام. وكذلك لوضوح وقوع الوضع الخاص والموضوع له الخاص في الاسماء ماذا؟ في أسماء الأعلام الشخصية، فإن زيد الموضوع فيه ماذا؟ عام الموضوع له خلاص. فلما عنا للبحث عن إمكان وقوع هذا إذن ينبغي أن ينصب البحث فقط وفقط في القسم الثالث، وهو الوضع العام والموضوع له أخلاص. فهل هذا القسم من الوضع متحقق؟ يعني عندنا أسماء الوضع فيها عام والموضوع له معنى خاص مصداقا لخليق ذلك العام المتطوع أهلا. يقول صاحب الكفاية ذهب مشهور علماء الأصول إلى الوقوع، وذلك في الحروف، فإن مشهور علماء الأصول قالوا الحروف ككلمة من مثلا المتصور فيها معنى عام وهو مفهوم الابتداء العام، وأما الموضوع لا فهو ليس معنى عام، ليس معنى الابتداء العام الذي ينطبق على كثيرين، وإنما معنى خاص وهو معنى الابتداء القائم بالطرفين في قولك مثلا سرت من الأحساب إلى الخطيف، أو سرت من جاكرتا إلى بوغور. كلمة من موضوع ابتداء خاص متقوم بالطرفين في جملة سرت من الأحساب إلى الخطيف، بحيث هذا المعنى إذا جرت الطرفين ينتفي ولا يكون ثابتا في جملة أخرى، وهي جملة ترسوم من ذكرت إلى بقول من الموضوع في الجملة الأولى موضوع بمعنى يختلف عن من الموجودة في الجملة الثانية. فإن نجدتم لكم تقرباً بالفرقين وهي الأحساب السير مفهوم السير والأحساب بينما نجدتم للثاني متقرباً بالفرقين آخرين وهو السير وجكاته فهنا نحن في مهنة تصور معنى عام ولكن لا نضع الله في ذلك المعنى العام وإنما نضع الله في مصداقه وفرده وجزء وجزئية من أجزائه من جزئياته عفوا وهو المعنى المتقوم بالطرفين في الجملة الأولى والمعنى المتقوم بالطرفين آخرين في الجملة الثانية قال هو المشهور وعليه يكون رأي المشهور في المعنى الحرفي هو أن الوضع عام والموضوع له خاص وهذا فتح الكلام في الحديث عن حقيقة المعنى الحرفي وبحث المعنى الحرفي من الأبحاث اللطيفة والدقيقة إن شاء الله نفصل في رأي صاحب الكفاية الآن تعرف المقدر ما أخذناه قال المصنف رحمة الله تعالى عليه ثم إن الملحوظ حال الوضع ثم إن الملحوظ حال الواو إما أن يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له الصورة الإنسانية وأضع اللفظ للإنسانية
هذا أولا
فهذا هو الوضع العام والموضوع له ولأفراد تنوب عنه سارة ولأفراده ومصادقه أخرى هذا صار الوضع عام الموضوع له
الخاص
وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام هنا المصنف في هذه العبارة بيّن أمرين الأمر الأول هو أنه من أقسام الوضع عندنا ما يكون المتصور فيه جزئين وهذا يوجد فيه احتمالان أن يكون الموضوع له أيضا ماذا جزئي أو أن يكون عاما والمطلب الثاني اللي بينه هو استحالة أن يكون الموضوع له عام ما دام المتصور جزئي واضح لكن شوف شلون العبارة جابها رحمة الله تعالى فيكون الأقسام ثلاثة وذلك الآن يريد ماذا؟ يريد أن يبين دعواه الأولى إمكانية أن يكون المعنى المتصور عام والموضوع له خاص وعدم إمكانية أن يكون المعنى المتصور خاص والموضوع له عام يقول ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاض أفراده ومصاحبه بما هو كذلك يعني بما هو عام فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجهه أنت إذا كان العام بالنسبة إليك وجه من وجوه الخاص يحكي الخاص فمعرفة العام معرفة للخاص بوجه من وجوه يعني معرفة إجمالية للخاص العام باعتباره ينطبق على الخاص فهو يحكي الخاص ولكن يحكي حكاية إجمالي، يحكي بتمامه ولكن إجمالي. واضح؟
نعم
بخلاف الخاص الآن يريد ماذا؟ أن يبين الدعوة الثانية استحالة الوضع العام الموضوع له استحالة الوضع الخاص والموضوع له العام. قال بخلاف الخاص فإنه بمنطقة لا يكون معنى للعام ولا لسائر أفراده مفهوم بيت إنما يحكي حصة خاصة من العام لا يحكي مفهوم العام ولا يحكي الحصة الأخرى الموجودة في خالد وفي عام فلا يكون معرفته وتصوره معرفة لأهل العام ولا لا ولا لسائر الأفراد أصلا ولو بوجه أصلا لا يكون تصور الخاص تصورا للعام ولو بوجه نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه نعم نحن يمكن إذا فقرنا بالخاص وحللنا نتصور مفهوم العام لكن هذا ما يحقق لنا الوضع الخاص والموضوع له العام وأنه يحقق الوضع العام والموضوع له العام نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له يعني يوضع للعام ألا فيكون الوضع عاما كما كان الموضوع له عاما وهذا بخلافه في القسم الثالث نحن في القسم نقول لا نتصور الخاص نتصور العام ويكون نفس تصور العام تصور برجل للخاص فنضع اللفظ ماذا؟ للخاص واضح؟
نعم
وهذا بخلافه في وضع العام والوضع الخاص فإن الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصورا بنفسها لا وإنما بالعام لا يكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه وهو العام وفرق واضح بين تصور الشيء بوجهه وتصوره بنفسه ولو كان بسبب تصور أمر آخر يعني فرق بين أن نتصور العام بتصور الخاص ونضع اللفظ للعام وبين أن يأتي العام بنفسه بعد تحليل الخاص ونضع اللفظ له واضح والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد
بارك الله فيك ووفقكم الله لكل خير احسن الله اليكم بارك الله فيكم في امان الله يا الله